باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الخروج إصحاح 18. انتهينا المرة اللي فاتت أن يثرون حمى موسى راح زاره بعد قصة العبور والمشاكل الأولى للخروج والمية والصخرة والمن وعماليق، وبعدين خد صفورة مرات موسى وولديه وراح يبارك لموسى. عدد 7 يقول: فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد صاحبه عن سلامته، ثم دخل إلى الخيمة. فقص موسى على حميه كل ما صنع الرب بفرعون والمصريين من أجل إسرائيل، وكل المشقة التي أصابتهم في الطريق فخلصهم الرب. بالرغم أن يثرون يعني مش معروف قوي إن كان إيمانه من الأول بربنا موجود ولا لا، لكن معروف أنه مش يهودي الأصل، لكن موسى كان فرحانه بيحكي عن ربنا، وده يدل على صداقة موسى والله، أن موسى بيحكي عن ربنا بسلاسة بتلقائية مع حماه مفتخر بربنا، وربنا بالنسبة له هو الموضوع الأساسي اللي بيعرف يتكلم فيه، ما عرفش يتكلم في حاجة تاني. كل ما صنع الرب بفرعون، يبقى واضح حتى موسى هو بيحكي مش بيقول له ده احنا عملنا وسوينا ورحنا وجينا، لا لا، هو ما بيحكيش عن نفسه خالص، هو بيحكي عن ربنا عمل ايه. كل ما صنع الرب بفرعون والمصريين من أجل إسرائيل، وكل المشقة التي أصابتهم في الطريق فخلصهم الرب. في ناس تسأل هو الواحد يتكلم عن عمل الله معاه ولا لا؟ في أكتر من نوع من الناس في الحتة دي. في نوع لما يتكلم عن عمل الله مع نفسه يمجد نفسه أو يظهر نفسه أنه مختلف عن كل الناس وأحسن من كل الناس، هنا بلاش يتكلم أحسن. وفي واحد لما يتكلم عن عمل الله يختفي تماما ويظهر عمل الله خالصا وكأنه هو مش في الصورة خالص، زي ما موسى كان بيحكي هنا أو بولس الرسول بيحكي أحيانا بعض الحكاوي. لكن دول ناس متواضعين جدا، لما بيحكوا يعني هما مش موجودين في الصورة، ما عندهمش أدنى غرض أن يتمجدوا من خلال القصص دي. في واحد لما يحكي عن عمل الله يبالغ وممكن يألف من أجل تمجيد ذاته أو من أجل إظهار أنه أحسن من اللي حواليه، طبعا ده نوع مرفوض لأنه بيسرق مجد ربنا. لكن النوع اللي يعطي المجد لله بصدق ده ما منوش خوف، لكن هي بتبان في ضمير الإنسان وأسلوبه، ضميره حكم وأسلوبه كمان شاهد عليه. الأسلوب يا ترى التركيز كله على ربنا، لدرجة ممكن إنسان يخفي الأمور الخاصة في القصة الخاصة به هو، الحاجة اللي هو يكون فعلا له دور ممكن يجيب له كلام مديح ما يحكيش الحتة دي، يحكي بس الجزء الخاص إيه بربنا نفسه. يعني تعالوا نتصور موسى وهو بيحكي، مش هيفضل يقول له ده أنا على فكر فضلت إيديا معلقة طول اليوم ولولا كده كان الشعب اتغلب، لا، يبقى كده أكيد موسى مش بيحكي صح. لكن موسى هيقول أنا عشان راجل كبير طلعت أصلي، هم الأولاد اللي حاربوا، لكن ربنا نصرنا وأنقذنا من عماليق مع إن احنا شعب قليل وعلى قده كده. يبقى إيه؟ لم يذكر إنجازاته، مركز على الجزء الخاص بيه. لما يحكي مثلا قصة المن ولا قصة العبور مش هيقعد يقول أصل أنا عملت وسويت، حسبه من الأنا في الحكاوي اللي من النوع ده. ففرح يثرون بجميع الخير الذي صنعه إلى إسرائيل الرب الذي أنقذه من أيدي المصريين. يثرون إنسان طيب بيحب موسى، ومن الأول عارف أن موسى نزل في مأمورية خلاص شعبه، فشايف أن جوز بنته نجح في المأمورية فكان فرحان بالأخبار. وقال يثرو: مبارك الرب الذي أنقذكم من أيدي المصريين ومن يد فرعون. في العهد القديم نعتبر كل من يبارك الله أنه آمن بالله. يثرون هنا يعتبر آمن بالله. يا ترى من الأول عنده بوادر ولا المرة دي بعد القصص دي كلها اكتمل إيمانه بالله؟ إنما هنا الشهادة دي تدل على أنه فعلا أصبح تابع لله له المجد. مبارك الرب الذي أنقذكم من أيدي المصريين ومن يد فرعون، الذي أنقذ الشعب من تحت أيدي المصريين. الآن علمت أن الرب أعظم من جميع الآلهة، لأنه في الشيء الذي بغوا به كان عليهم. هنا برضو تحسوا أن الإنسان الطبيعي أو الإنسان المعتدل، هنفترض أن يثرون ده ما عرفش ربنا، حقاني بطبعه الإنسان الكويس، لما بيشوف عدل الله بيرتاح لربنا، بيقتنع به. فكان كل الناس عارفة أن العبرانيين اتذلوا في مصر واتقهروا 400 سنة واتظلموا كتير، فلما شايف دلوقتي يثرون أن ربنا عدل الموازين والعبرانيين تحرروا والفراعنة دفعوا ثمن ظلمهم، هو حاسس أنه كده ربنا عادل، وكده يبقى ربنا موجود، وكده يبقى ربنا حقاني واتدخل في الوقت اللي هو عاوزه فيمجد الله. الآن علمت أن الرب أعظم من جميع الآلهة. طبعا الآلهة نسبة أن في الصحراء كان في آلهة وفي مصر كان في آلهة، فيعني وكل واحد بيقول الإله بتاعي يعمل، لأنه في الشيء الذي بغوا به كان عليه. فأخذ يثرون حمو موسى محرقة وذبائح لله. دي علامة أخرى أن يثرون اكتمل إيمانه بربنا، أنه قدم ذبيحة لله، يعني كأنه وقف جنب موسى وهو نفسه أصعد ذبيحة أمام الله بسبب اعترافه بإله إسرائيل كإله حقيقي فوق كل الآلهة. وجاء هارون وجميع شيوخ إسرائيل ليأكلوا طعاما مع حمى موسى أمام الله. زي موسى عمل له وليمة بقى، فرحان بحماه وفرحان بمراته وولاده، فعمل له وليمة كده احتفالا بإيمانه. وفي الوليمة دي جاب هارون أخوه الأكبر منه رئيس الكهنة، وجاب الشيوخ بتوع إسرائيل. بس عجيب التعبير اللي قاله موسى النبي. موسى هو اللي بيكتب الكلام ده، موسى النبي هو اللي كتب سفر الخروج. قال ليأكلوا طعاما مع حمى موسى أمام الله. يعني لو كانت خلصت الجملة عند ليأكلوا طعاما مع حمى موسى، خلاص جملة مفيدة. يعني ايه نعمل عشوة قدام ربنا؟ نعزم ناس وناكل أمام الله. ده يدل ان موسى النبي حتى الأمور الاجتماعية ما كانتش بتفصله عن ربنا. يعني حماة قاعد وأخوه قاعد وشيوخ إسرائيل، ودي قاعدة أكل، يعني أكل وشرب وضيافة، إنما في شعور دائم مستقر داخله أمام الله. طبعا دي درجة عالية على فكرة، دي بتيجي بصلوات طويلة، ودي تدل على أن ربنا أهم شخص، فهو ما بيغرقش في المجاملات ولا ينسى نفسه مع القرايب، ولا الموضوع الأكل والشرب أساسي بالنسبة له، هو قاعد بس أهم شخص قاعد قصاده هو ربنا. يجوز مش شايفه بعني ولا حد شايفه، لكن الوليمة دي قيل عنها جاء هارون والشيوخ ليأكلوا طعاما مع حمى موسى أمام الله. والشخص اللي يشعر بحضور الله دائما يشعر من حوله بحضور الله. يعني الشخص اللي يحس ان ربنا موجود، اللي حواليه كمان يحسوا بوجود ربنا من خلاله. عشان كده احنا بنعملها كتدريب بسيط، نقول تعالوا نصلي قبل الاكل. ليه؟ عشان ما ننساش ان ربنا قاعد معانا. ويصح نصلي برضو بعد الاكل. كل الحاجات البسيطة دي هي محاولات بسيطة ان احنا نشعر ونكتشف حضور الله، عشان حتى لما ناكل ناكل امام الله. طبعا اللي هياكل امام الله، طبعا كل سنة متطيبين الصيام ابتدى، يبقى مش هينسى روحه، مش هيفضل ياكل وياكل وياكل، لا هياكل بحساب برضه، وهيبقى مش مركز في الاكل، مركز في ربنا برضه. عادة الاباء الرهبان المصريين عندهم عادة جميلة قديمة، ان هم لما ياكلوا يقرأ عليهم من اقوال الرهبان القدامى او الاباء القديسين. عشان هم يأكلوا وهم بيأكلوا يفضلوا منتبهين إلى معاني روحية وما يقعدوش يحكوا بقى. أصل الحكاوي على الأكل كتير تخلي الواحد ما يقومش من الأكل وتخلي الواحد يأكل فوق احتياجه، وكل دي عادات غير روحية. فهم لما يأكلوا يعني مركزين في حاجة روحية فيكتفوا بعد شوية ويشبعوا بسرعة. وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب عند موسى من الصباح إلى المساء. هو يعني خد يوم ضيافة وترحيب بحماه وأكرمه آخر إكرام، بعدين رجع للمسؤوليات اللي وراه. فمن الصبح بالليل موسى قاعد يستقبل الناس بشكواهم ومشاكلهم، ودول شعب كبير. جلس ليقضي للشعب، ومن هنا جت كلمة القضاء، يعني القضاء اللي هيجوا بعد يشوع كلهم يعتبروا تلاميذ موسى، التلمذوا على موسى كأول قاضي للشعب. قاضي تجمع بين كلمة قائد وقاضي، يعني القاضي يقود الشعب ويقضي للشعب، فيها حتة قيادة وفيها حتة قضاء. قضاء يعني يحكم مين صح ومين غلط ويظبط الموازين. فكان يجلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب عند موسى من الصباح للمساء. فلما رأى حما موسى كل ما هو صانع للشعب قال: ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب؟ ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء؟ هنا بقى موقف تاريخي رائع جدا هيعلمنا كذا درس. يسرون بس قال المنظر ده في حاجة غلط. يعني ايه انت تقعد من الصبح بالليل لوحدك، انت اللي تحكم للناس دي كلها؟ فقال موسى لحميه: ان الشعب يأتي الي ليسأل الله. يعني موسى بيرد ببراءة مش بكبرياء، بيقول له: ما الناس جاية عشان تعرف حكم ربنا في كل حاجة، وانا اللي عارف ربنا بيحب ايه وما بيحبش ايه. خلي بالكوا ده احنا لسه قبل تسليم الشريعة يعني، فالموضوع لسه مش كله معروف. فقال له: الشعب يأتي ليسأل الله، إذا كان لهم دعوة يأتون إليه، فأقضي بين الرجل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائعه. فموسى عمل دوره أنه بيقول للناس الصح من الغلط، ولما واحد يشتكي من أخوه ولا جاره يقول له: لا أنت غلطان في دي وأنت عليك كذا، ويعرفهم فرائض الله وشرائعه. فقال حما موسى له: ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع. هنا الحقيقة نطوب الاثنين. أولا يسرون يطوب يمدح، ليه؟ لأن يسرون راجل كبير وراجل عنده خبرة في الصحراء وخبرة في قيادة البدو والرعاة. طبعا ما يجيش حاجة في موسى، موسى ده بيقود شعب كامل زيادة عن 2 مليون نسمة. لكن يسرون عنده حكمة الحياة الطبيعية وعنده رؤية أنه الأمور كده ما تمشيش، عنده نظرة ثاقبة. كان ممكن يسكت ويقول: إيه وأنا أقدر أقول له أعمل إيه؟ ده الرجل بيقول أنا برجع لربنا وربنا بيقول لي يمين شمال بمشي وراه، أنا اللي هقول له هو بتاع ربنا. فكان ممكن يسرون يسكت ويتقاعس عن هذا الدور، خوفا من أن موسى يحرجه أو أن موسى يقول له: لا معلش معلش شغلي مع الشعب ده أنت مالكش فيه، دي حاجة بينه وبين ربنا. إنما يسرون من أجل الأمانة ومن أجل المحبة، بيحبه وفرحان به وشايف أنه مسؤوليته كبيرة، لم يسكت عن أن ينصح، لم يسكت عن أن ينصح. وهنا عاوز أقول أن فيكم ناس أحيانا تبقى شايفة غلط في أولادها أو غلط في ناس قريبين ليهم، ويخافوا ينصحوا للي قدامه يزعل، بينما احتمال اللي قدامك يوم ما يتلخبط خالص تيجي تقول له: ما انا كنت شايف وكنت عاوز اقول لك، يقول لك: يا ريتك قلت لي، ما قلتش ليه؟ مين قال لك كنت هتضايق؟ مين قال لك كنت هرد عليك وحش؟ ولو رديت عليك وحش يبقى الغلط غلطي. فهنا التوجيه والنصح احيانا بيبقى مسؤولية كل من عنده حاجة يقولها. مش صح انك تسكت على شيء غلط، بس هنا عاوزة حكمة. ليه؟ اولا عاوزة دالة، الاثنين دول حبايب فعلا، الاثنين دول اصدقاء، هو حماه صحيح بس في احترام متبادل، في حب حقيقي. موسى سمعنا المرة اللي فاتت انه سجد ليسرون في استقباله، فيسرون يعلم جيدا معزته عند موسى، فدي مدياله كده ايه فرصة للكلام. ثانيا يسرون لا يحمل الا كل مشاعر طيبة، لا عاوز ياخد مكان موسى، ولا بيقول انا احسن من موسى، ولا بيدعي انه اكثر خبرة ولا اكثر حكمة، هي نقطة واحدة بس هو شايفها، يجوز موسى مش شايف نقطة في الادارة. عارفين دي زي ايه جماعة؟ هل يجوز للكاهن او لاي رتبة كهنوتية ان تسمع نصيحة من شخص متخصص في جانب ما من الحياة؟ 100% يجوز. ليه؟ حتى لو الكاهن بيقف قدام ربنا، لكن لو واحد من ولاده شايف حاجة معينة بحكم دراسته او بحكم خبرته وبيقولها لأبوه الروحي بأدب شديد بالتضاع، لابد ان تقبل، ويبقى غلطان لو سكت. ليه؟ ما هو بيساعد أبوه في خدمته، وقد تكون دي الوزنة بتاعته. يمكن يسرون ربنا دبر اللقاء ده كله عشان يعدل في إدارة أو قيادة موسى للشعب، لأنه بعد كده يسرون مش هنسمع عنه كتير. يبقى واضح أنه ده استخدام للوزنات، وزنة هذا الإنسان أنه عنده حكمة معينة في القيادة أو الإدارة الأمور ساعد بها موسى في أول خدمته، وده يخلينا مهما كبرنا عندنا استعداد نسمع. وهنا بقى نقول نطوب موسى نفسه. ليه؟ لأن موسى كان ممكن يشعر أنه ده تدخل بقى، يعني لغاية كده وكفاية. لا، احنا كرمناك وقعدنا وكلنا وشبعنا وانبسطنا، عند شغلي بقى أنا وربنا والشعب دي حاجة ما تخصكش. إنما الحقيقة موسى كان يستمع بإنصات شديد، وكان تلميذ جيد، ليس لله فقط، هو بيسمع صوت ربنا مباشرة، خلي بالكم ده راجل قديس، ده راجل عظيم دلوقتي، لكن ما كانش عنده أدنى مشكلة أن يصغي لنصيحة إنسان لسه قابل الإيمان قريب، لسه يعرف ربنا قريب. يبقى يسرون أمين ومحب وصادق، وموسى متواضع ووديع ومستعد للاستفادة، وبالتالي الاثنين هيطلعوا لنا درس جميل دلوقتي. قال موسى إن الشعب يأتي إلي ليسأل الله، كويس، ولو عليهم دعوة وعاوزين يعرفوا الصح وأنا بعرفهم بفرائض الله وشرعه. قال حمى موسى له ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع. ليه ليس جيدا؟ بصوا بقى التحليل، دي قدرة يسرون على تحليل الموقف. يسرون عنده بعد النظر، عنده رؤية للبعيد شوية، فقال له إيه؟ إنك تكل. المنظر اللي أنا شايفه ده يا موسى، بعد أسبوعين ثلاثة بالكتير أنت هتقع، مش هتكمل، عشان تقعد من الصبح لبالليل وانت عديت 80 سنة تحل مشاكل الناس والطابور طويل ما بيخلص، فإنك تكل. دي أول مشكلة، إنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا. الشعب كمان هيكل. ليه؟ اللي واقف من الساعة 10 الصبح لـ9 بالليل مستنيك، وبعدين لقاك تعبت وداخل تنام، طب ما هو كمان هيتذمر، واقف أكتر من 10 ساعات على رجليه، وبعدين يقولوا له خلاص موسى قفل على كده، يبقى أنت هتتعب وهم هيتعبوا، فالموضوع مش هيكمل كده. هنا في رسالة مهمة قوي للخدام. ساعات الخادم يكون أمين فعلا، أمين لدرجة أنه يعني بيموت نفسه في الخدمة، بيجتهد ويتعب قوي عشان يريح الناس، بس تنقصه حكمة في توزيع الوقت أو تنقصه حكمة في توزيع المسؤوليات، فيبقى هو بيخلص، والحقيقة الشغل مش بيخلص، الخدمة مش بتخلص. يعني موسى كان صادقا في خدمة شعبه، كان مستعد يموت عشان شعبه، بس معلش يا موسى في حتة غلط، وليه تموت عشان شعبك؟ يعني ليه تخلص في 2 أسبوع 3 انت لسه ليك رسالة؟ طيب ما احنا نحلها بطريقة تانية. وهنا هيجتهد يسرون في الحل. إنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا، لأن الأمر أعظم منك. برضو شوفوا جرأة يثرون، إنه بيقول له موسى كده في وشه، قال له الموضوع أكبر منك، أكبر من إمكانيات إنسان مهما كانت أمانته، مهما كانت شجاعته ولا حماسه ولا غيرته، أكبر منه، موضوع أكبر من شخص. زي عارفين شغل في مصلحة يكون محتاج 3 أنفار يعملوه، يدول واحد بس، أو شيلة تقيلة ما يقدرش واحد يشيلها، بس صاحب العمل مصر إنه هو يشيلها، ظهره يتقطم. فإذا مش شطارة إنك أنت يكون الأمر أكبر منك وتشيله على كتافك. لا تستطيع أن تصنعه وحدك. دي هنا المواجهة بقى، المواجهة اللي كلها حكمة وكلها حب. الآن اسمع لصوتي فأنصحك. إلى هذه الدرجة قال له اسمعني، معلش أقول لك نصيحة، فليكن الله معك. يعني كأنه بيقول له أنا عارف كويس أن ربنا معك، أنا مش بنكر أنك بتاع ربنا وبتسمع صوت ربنا، وأنك أهم مني 1,000,000 مرة لأن ربنا معك. كن أنت للشعب أمام الله، وبعدين وقدم أنت الدعاوى إلى الله، وعلمهم الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه، وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة، خائفين الله، أمناء، مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف، رؤساء مئات، ورؤساء 50، ورؤساء 10، فيقضون للشعب كل حين، ويكون أن كل الدعاوى الكبيرة يجيئون بها إليك، وكل الدعاوى الصغيرة يقضونهم فيها، وخفف عن نفسك فهم يحملون معك. إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام، وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام. الحياة الجزء ده يدرس في علم الإدارة والقيادة، يدرس ليه؟ يسرون حسبها بطريقة غير موسى. موسى ضميره بيحكمه فعاوز يريح الناس كلها، فإيه؟ قال أنا أجي على نفسي. طيب ماشي، تعال على نفسك، دي حاجة كويسة، بس الشغل الخدمة مش هتخلص والناس مش هترتاح. هتريح كم واحد في اليوم؟ 100. طب قدامك 1,000. هنا يسرون بصة مختلفة خالص، دي بصة بقى ايه اكثر حكمة، جاب من الاخر للاول. يعني ايه؟ قال هو احنا عاوزين نوصل لايه؟ انك انت توصل الشعب ده بالسلامة للمكان بتاعه، اللي هي اخر آية قريناها، كل هذا الشعب يصل يأتي إلى مكانه أيضا بالسلام. فأنت مطلوب منك مهمة كبيرة يا موسى، مش أنك تخلص يومك، لا، أنت مطلوب منك يا موسى توصل الناس دي لكنعان. فلو بصيت على قد اليوم بس قد تكون ناجح النهاردة، لكن مش هتبقى ناجح بكرة بالطريقة دي. بص للمهمة الأول، الرؤية بقى، الفيجن، أنت عاوز إيه يا موسى؟ فكر كده، مش عاوز تريح الناس النهاردة، مش هو ده المهم، انت عاوز توصلهم كلهم بدون استثناء لغاية كنعان. طيب، وبالتالي لازم تحافظ على صحتك، ولازم تريح الشعب ده، وتكون مهتم بالكبيرة قبل الصغيرة. خلي بالكوا بقى، حاجة اسمها ترتيب الأولويات. يا موسى انت وراك 100 حاجة تتعمل، وراك تصلي، وراك تعلم، وراك تحل المشاكل. تعال نفكر أنهي واحدة من التلاتة أهم؟ كأنه بيقول له كده، أنت أكتر واحد شفيع بينك وبين الشعب، أنت الوسيط، يبقى الصلاة نمرة 1، لأن محدش يقدر يقول بدور التواصل بين الشعب والله زيك. فما ينفعش تحل مشاكل الناس على حساب الصلاة، لا، يبقى قلبنا الموازين، لخبطنا الأولويات. بما انك عاوز توصل الشعب في الاخر لبر الامان، يبقى حافظ على نفسك اولا كوسيط، كشفيع، كرجل الله، لان دي ملهاش بديل، ما عندناش موسى تاني. دي نمرة 1. الكلام ده له تطبيق في الخدمة، وله تطبيق في الحياة العملية، وفي كل حاجة. تاني حاجة، انت اكتر واحد فاهم ربنا بيحب ايه وما بيحبش ايه، عارف الفرائض والأحكام. لما تقعد تحل حالة بحالتها ده استهلاك للوقت. تصوروا دكتور شاطر قوي، دكتور شاطر، نجيب له 10 دكاترة صغيرين يتعلموا عليه، ولا 10 ولا 100 حالة يشوفها. لو فكرتوا كويس 100 حالة استفادوا، بس في زي 100 حالة آلاف. إنما لو 10 دكاترة الصغيرين اتعلموا عليه كويس، بقى عندي 10 دكاترة شاطرين زيه، كل واحد منهم هيشوف 100 حالة، يبقى غطيت 1000 حالة بدل ما غطيت 100 حالة. فقال لي يبقى دورك الثاني يا موسى بعد الصلاة هو التعليم، ده دورك الثاني انك تعلم وتجيب ناس قابلة انها تتعلم، عشان دول هيبقوا موسى صغير، هيبقوا ايه؟ قيادة بعديك، هم اللي هيتعاملوا مع المشاكل. بس بيتعاملوا امتى؟ بعد ما يكونوا عرفوا المبادئ، عارفين الفرائض والاحكام. الدور الثالث، المشاكل تيجي لك عشان تحلها، ما ينفعش تبقى مشاكل صغيرة، المشكلة الكبيرة بس هي اللي تدخل فيها. أما المشاكل الصغيرة لو أنت علمت ناس أصبحوا قيادات هم يتعاملوا مع المشاكل الصغيرة. بصوا لها كده تاني، يسرون لقى أن موسى عليه مسؤوليات كتير وعنده غرض كبير. موسى أمين جدا وصادق، بيجهد نفسه بس مش مرتب أولوياته، واللي ما يرتبش أولوياته وقته يتلخبط. فموسى أصبح مستهلك في حل مشاكل الناس، لا لاحق يصلي ولا عارف يعلم. قال له لا معلش، مع احترام، أنت كده لخبط التسلسل، كن أنت لله. دي حتة ملهاش بديل. انت لما بترفع ايديك بيغلبوا عماليق، يبقى ده دور لا بديل له. 2، تجيب الناس وتعلمهم، عشان يبقى في كذا واحد عارفين ربنا عاوز ايه واحكامه وفرائده. 3، ان وجدت مشاكل للحل تاخد المشاكل الكبيره بس. تعالوا نقرا تاني ونشوف. قال له الامر اعظم منك لا تستطيع ان تصنعه وحدك. عدد 18، الان اسمع لصوتي فانصحك، فليكن الله معك، كن أنت للشعب أمام الله. على فكرة الكلام ده ينطبق على كل كاهن، وطبعا أبونا الأسقف قبلنا وأبونا البطرك قبلنا كلنا، وينطبق على أمناء الخدمة بدرجة ما اللي عنده مسؤولية خدمة كبيرة، وينطبق على أي مدير في شغله أنه يحدد دوره مظبوط. تصوروا معايا لو مدير لقى حنفية بايظة في المصلحة وهو اللي وقف على ايد السباك، ده كده مدير فاشل. ليه؟ يعني سايب المسؤوليات الكبيرة وهو اللي واقف يقول لك اصل انا احب كل حاجة تحت عينيا. تحت عينيك بس المصلحة هتقفل. اذا كنت هتضيع وقتك في حنفية بتتصلح، وانت لا تصلح ان تكون مدير. انت كده حطيت نفسك فراش او عامل، مع احترامنا لكل الناس طبعا، لكن انا اقصد ايه، انت نسيت انك انت وضعك الاداري يحط لك صلاحيات ومسؤوليات محددة. ما ينفعش تعمل الصغير، عملت الصغيرة خدت من وقت حاجة كبيرة، يبقى لخبطت المسائل. غلطة مشهورة في الامهات، الام تقول لك بوضب البيت، بنظف وبطبخ طول النهار. طيب صليتي مع العيال؟ لا. طب قعدتي قريتي الانجيل معاهم؟ لا. طب لحقتوا تروحوا الكنيسه؟ لا. طب شفتي حتى اصحابهم شكلهم ايه؟ ما لحقتش. ليه؟ اصل ورايا طبيخ ورايا تنظيف. كويس، البيت بقى نظيف والتلاجه فيها اكل والعيال ضاعوا، مش كده؟ طب ايه الغلطه هنا؟ هي ست كويسه بس هي ما رتبتش اولويات. هي كان لازم بدال الوقت قصير تبقى عارفة ان مسؤوليتها التربوية والروحية اخطر من مسؤوليتها مجرد انها تطبخ وتنظف. فدي غلطة، وهي تبقى ست كويسة يعني تقول انا بخدم، ده انا واقفة على رجلي طول اليوم. اي واقفة على رجليك طول اليوم، عاملة زي موسى اللي قاعد طول اليوم يحل مشاكل، بس مش احسن حاجة. هو خلص يوم بس ما بصش لبعيد، اللي يبص لبعيد بقى يقعد كده ويقول لا لازم نرتب الأمور غير كده. الآن ليكن الله معك، كن أنت للشعب أمام الله. يبقى أول دور كن للشعب أمام الله، تعبير جميل قوي. هنا يؤكد أن يثرون يحترم موسى، قال له أنت وقفتك والشعب وراك قدام ربنا ده دور ملوش بديل، زي دور القداس كده، زي دور قيادة الصلاة. كن أنت للشعب أمام الله، يبقى أنت بترفع إيديك عشان تشفع في كل الشعب واللي حواليك ده. وقدم أنت الدعاوى إلى الله، يعني إيه؟ في دعاوى أو دعاوى مش مقصود بيها شكاوى من واحد للتاني، لا، يعني يا رب الحقنا بالمية. طيب ما هو مين اللي هيعمل كده؟ أول واحد يعمل الدور ده موسى، يا رب ارحم شعبك، أول دور أول حاجة يعملها الكاهن. وعلمهم، تاني دور علمهم الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه. لما قال له عرفهم وعلمهم، قال له على طول معاها ايه؟ وانت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة. يبقى تيجي مهمة تالتة هنا، اختيار من يصلح. بعض علماء القيادة يقولوا ايه؟ عبقرية كل قائد في اختياراته. يعني ايه؟ يعني هو بيختار مين تدل على مدى نجاحه. اي قائد اللي حواليه دول المستشارين او الناس الاول ناس تابعين ليه، لو بيختارهم اكفأ ناس واصدق ناس وواعيين جدا بالهدف زيه بالرؤية زيه ومتفاهمين، لازم العمل ده هينجح. انما لو اختار من القرايب ومن المعارف ومن الناس اللي ايه تحب تبلغه بالاخبار، كل دي معايير غلط، عشان يقولوا له انت كويس مثلا، طب ما باظت الحكاية. فانت بتختار مين؟ قال له بقى انت تنظر، تنظر يعني عينك كده تفضل تنقي مين يصلح انه يحل مشكلة بكرة. دلوقتي ما يعرفش، لكن بكرة هيعرف لما نعلمه. أنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة. ذوي قدرة يعني عندهم استعداد طبيعي. في ناس عندها استعداد طبيعي كده بشخصيتها إنها تخدم الناس، إنها تحلل المشاكل، إنها تبقى قيادات، قيادات مصغرة. خائفين الله. يبقى شوفوا حتى معايير الاختيار ده دي بتدرس. إنك أنت لما تختار بيبقى لازم في معايير معينة. يخاف ربنا، عنده قدرة على إدارة المهمة، أمين، أمناء، مبغضين الرشوة، لأن دي مهمة جدا، بدل مشاكل ناس مع ناس على طول الفلوس تدخل، اللي يدفع بقى يعوج القضاء. دي موجودة في العهد القديم كتير، أنه كتير كانوا يرتشون خطاء. يعني تقيمهم عليهم رؤساء ألوف، برضو عمل حاجة اسمها الستركتشر بقى، يعني أو الهيكل الإداري. قال له شوف أنت شعبك كبير، أنت دلوقتي وقفت فوق، يجي ورا منك مثلا المسؤولين الكبار هارون وحور والسبعين شيخ مثلا، ورا منهم يبقى في حاجة اسمها رئيس ألف، تحت منه يبقى في واحد اسمه رئيس مية، كمان تحت منه رئيس خمسين، وإيه رأيك من خليك مين رئيس عشرة؟ عشرة يعني إيه؟ يعني كل عشر بيوت ليهم راجل عاقل بيحللهم مشاكلهم. يعني لما اتنين ستات يختلفوا على الغسيل ولا الطبيخ، مش هيروحوا لموسى بقى يحلها ابو عصر ده. طيب الحكاية كبرت شوية، يطلعوا الرئيس الخمسين، يبقى كل خمسين بيت له رئيس، يبقى الرئيس بيقود خمس قيادات من ابو عشر، واضحة؟ يبقى في خمسة، كل واحد ماسك عشر عائلات، فوق رأسهم رئيس الخمسين. طيب فوق منه كمان رئيس مية، زي قائد المئة على فكرة، قائد المئة في لغة الرومان كده، والجيش أغلبه وترتيباته كده. قائد المئة تحت منه اثنين رؤساء خمسين، وتحت منه بالتالي عشر رؤساء عشرات، فبيتعامل على مستوى مئة عيلة، فوق منه رئيس الألف. يبقى كل مشكلة بتصنف في حجم معين، مشكلة دي يتعامل معها رئيس العشرة، ده يتعامل معها رئيس الخمسين، ده رئيس المية، ده رئيس الألف. أكبر من كده تتعرض على المجلس الأعلى بقى، على مين بقى؟ السبعين شيخ مثلا، ومنها إلى موسى النبي. لو فكرتوا يا جماعة كده تلاقوا أنه أكتر من 90% من المشاكل اتشالت من على كتف موسى. لأن لو موسى قاعد يحل مشكلة زوجية بين اتنين، أو مشكلة اتنين جار، ومشكلة بين سبطين، سبطين هيتعاركوا مع بعض، هيقتلوا بعض مثلا، استهلك وقته في حل مشكلة اتنين نفرين بيتخانقوا، جاي حل مشكلة سبطين وكانت طاقته خلصت باظت الدنيا، يبقى هو صالح نفرين ووقع بلدين في بعض، لأنه ما كانش مرتب أولوياته صح. دلوقتي بقى لو حصل مشكلة بين سبط وسبط، لا ده موضوع يدخل عند موسى ويتعرض له كمان وهو مدروس، لأن رؤساء الآلاف درسوا كويس ووصلوا الحاجات واستنتجات وبيعرضوا على الكبير. احنا الكلام ده انا بعيد وزيد فيه ليه؟ نحتاج هذا التفكير المنظم في كل شيء في نواحي الحياة، لأن المصالح مش بس بره الكنيسة وجوه الكنيسة. لو مشيت بالطريقة المنظمة دي، ان يجي الشخص يقول معلش دي مش مسؤوليتي، دي مسؤولية فلان، مش تهربا من المسؤولية، لا ده تحديد مسؤولية. إن كان بيقول معلش فلان ويكون أصغر منه هو المسؤول، أو فلان ويكون أكبر منه هو المسؤول، وتيجي في حتة يقول لا دي بتاعتي أنا، دي في تخصصاتي أنا. بالطريقة دي حاجات كتيرة تتحل. قال أنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله، أمناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين ورؤساء عشرات، فيقضون للشعب كل حين، دول بقى شغالين على طول، ويكون أن كل الدعاوى الكبيرة يجيئون بها إليك وكل الدعاوى الصغيرة يقضونهم فيها، وخفف عن نفسك فهم يحملون معك. قاعدة جميلة أوي، خفف عن نفسك هم يحملون معك. أقول غلطة تاني في التربية، شوف احنا بننزلها لمستوى الأسرة ونطلعها لمستوى البلاد. مستوى الأسرة، أم بتطبخ وعندها بنات، والبنات في الجامعة وبنات كبار ويمكن اتخرجوا عمرهم ما دخلوا المطبخ، وتلاقيها بتفتخر أنا بناتي عمرهم ما عملوا كوباية شاي. هيرجعوا لك بعد الجواز غالبا، ليه؟ لأنه هتلاقي الراجل بعد الجواز مش حاجة، أنا مالي بحماتي، طيب وأنا ليه ما كلش من إيد مراتي؟ يبقى هنا هي ما خففتش عن نفسها، لكن يا ريتها خففت، مش بس مصلحتها هي، هي هترتاح شوية لما بناتها يساعدوها، لكن كمان لما بناتها ساعدوها أصبح عندهم مسؤولية، فبكرة هيقدروا يشيلوا بيوتهم مظبوط. أحيانا بسبب حبنا الزائد نتحمل فوق طاقتنا لكن بشكل مؤذي لنا ولغيرنا، يبقى لازم مع الحب حكمة، مع الحب لازم حكمة. ليه؟ عشان ما خفف عن نفسك، خلي غيرك يشيل معاك عشان غيرك يكبر وعشان انت تكمل رسالتك. لكن لو مش بتخفف عن نفسك بالدعاء ان دي امانة منك، امانة بس ناقصها حكمة. عشان كده تلاحظوا كلمات ربنا يسوع يقول من هو الوكيل الايه الحكيم والامين، او الامين الحكيم. لو امين بس يعمل زي موسى كده يخلص في اسبوعين، لكن امين وحكيم يكمل الاربعين سنة ويوصل الشعب البر الامان. يقضون للشعب كل حين ويجيئون بالدعاوى الكبيرة والصغيرة يقضون فيها، خفف عن نفسك فهم يحملون معك. ان فعلت هذا الامر واوصاك الله تستطيع القيام، وكل هذا الشعب ايضا يأتي الى مكانه بالسلام. يبقى انت هتكمل يا موسى والشعب هيوصل بالسلام. طيب لو شخص يرفض ان يعطي او يوزع من مسؤولياته شيء، النتيجة ايه يا احبائي؟ النتيجة ان الناس اللي وراه هتبقى ما عندهاش احساس بالمسؤولية، وكل صغيرة وكبيرة يجروا عليه ويرموا عليه، والنتيجة ان هم هيتذمروا ومش عاجبهم الحال في الوقت اللي هو يعيني بيموت نفسه عشانهم، فهو كمان هيصور، فهو يبقى غضبان وهم غضبانين، وتلاقيهم يقعوا في بعض رئيس ومرؤوس. ليه؟ الرئيس شايف نفسه الرئيس في الحالة دي، شايف بيعمل نفسه بيعمل بيتعب جدا، وهم مش وصل لهم كل التعب ده كنتيجة إيجابية وكله زعلان، بس الحقيقة الحل كان بسيط، هو توزيع المسؤوليات. توزيع المسؤوليات سلك ربنا يسوع له المجد بشكل بقى أكثر كمان يمكن يعني نضجا. المسيح بعد شهور من بداية خدمته فاجئ البشرية أنه اختار 12 تلميذ وبدأ يسلمهم وهو لسه عايش على الأرض، يسلمهم ما يصنع، يقولوا إيه، ويعملوا معجزات ويخرجوا شياطين ويلفوا على القرى، وكل اللي بيعمله المسيح يعمله، ويرجعوا له يقولوا له عملوا إيه. ما فاتش فترة طويلة يقول الكتاب وعين الرب 70 آخرين أيضا. الله يا رب ما كفاية كل دول هيعملوا معجزات زيك، كل دول هيوعظوا زيك، كل دول هيخرجوا شياطين، أو ماله وماله عشان الملكوت يمتد. طب مش هياخدوا مكانك؟ لا مش هياخدوا مكاني، هيرجعوا لي عشان لما يصعد المسيح للسماء تبقى الكنيسة مستقرة جدا. لو ما كانش عمل هذا الهيكل وسلمهم وعلمهم ووزع عليهم مسؤوليات وكبرهم وداهم فرصة تمرين تحت عينيه قد سنتين واكتر، الحياة ما كانتش الكنيسة اتحركت ولا خطوة. لكن من ساعة صعود المسيح وعمل الروح القدس في الكنيسة لقينا الكنيسة بتجري زي النار في العالم كله. ليه؟ عشان جزء منها هذا التخطيط الإداري الحكيم اللي عمله المسيح بنفسه. مثل آخر، يوم ما حصل أزمة في الكنيسة الأولى في أعمال 6 أن الستات اتخانقوا مع بعض مين ياخد حقه في الأكل الأول، أرامل غلابة يونانيات وعبرانيات وحصل مشكلة، راحوا رفعوا الموضوع للأباء الرسل. الآباء الرسل لأن هم متربين على يد المسيح على طول فكروا بطريقة الكبيرة والصغيرة، المسؤولية الكبيرة والمسؤولية الصغيرة أو الأولويات. فقالوا حكمة عجيبة أو بالرغم أن هم أغلبهم صيادين وعشرين، قالوا ما يصحش نسيب الصلاة وخدمة الكلمة ونخدم موائد. مش لأن خدمة الموائد أي حاجة أي كلام، لا، لأن احنا دورنا الأساسي الصلاة، كن أنت لله، والتعليم. فاختاروا أنتوا بقى انتخبوا منكم 7 شمامسة نقيمهم على هذه الحال الحاجة. وبدأ نظام الشموسية كمساعد لنظام الأسقفية أن الأباء الرسل بمثابة أسقفة يجيبوا شمامسة يساعدوهم في المسؤوليات اللي بعد مسؤولية الشفاعة أو الصلاة أو القيادة الصلاة ومسؤولية التعليم. وبقى نظام الشمامسة معمول به من ساعتها. إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام. فسمع موسى لصوت حميه وفعل كل ما قال. واختار موسى ذوي قدرة من جميع إسرائيل وجعلهم رؤساء على الشعب، رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء 50 ورؤساء 10. بيكررها لأنه عمل بالضبط النصيحة، نفذها زي ما قالها يسرون. تخيلوا معايا بقى موسى قال ايه، معلش بكرة مفيش حالات، انا بكرة قاعد مع القيادات الجديدة، يقعد من الصبح بالليل مفوفر يوم واثنين وعشرة. ليه؟ يقول لهم لما تيجي المشكلة الفلانية بنعمل فيها كذا وربنا قال كذا، فناخد بالنا من الحتة دي ويكتبوا وراء او يحفظوا وراء. فابتدى يعمل كوادر او قيادات مسؤول. فكانوا يقضون للشعب كل حين. على فكرة الشعب عادة في الاول بيبقى مش عاجبه. يعني ايه؟ برضو هتصور كده ان تيجي واحدة ست او واحد راجل بسيط يقول عاوز اقابل موسى، فيجي تلميذ يقول له ليه؟ يقول له وانت مالك؟ انا هكلم موسى. لا ما عندناش كده دلوقتي، النظام تقول لنا نوع المشكلة وهنقول لك مين اللي هيسمعها ويتعامل معها. يخرب الدنيا ويتخانق ويعلي صوته، انا لازم اقابل الباب. ايوه حبيبي هتقابل ابونا البطرك اللي ربنا يديله العمر والصح وراء ملايين عشان تتكلم في مشكلة مع شخص. طب هما كل اللي مع سيدنا البابا ما بينفعوش. فتلاحظ ان احيانا الشعب نفسه لا يحترم هذا الهيكل الإداري اللي ربنا مباركه، بدليل أن موسى حققه ونفذه تحت عينين ربنا وربنا راضي. بس ربنا سمح بترتيبه العجيب أن تكون النصيحة من فم شخص ما كانش مؤمن قبل كده، عشان يعلمنا درس تاني وماله لما فنون الحياة الطبيعية على الأرض ناخدها من بعض العلوم الإنسانية. فش أي حاجة أن الواحد يتعلم في الدنيا بعض الأمور إن كانت لا تتعارض مع المبادئ الروحية. كانوا يقضون للشعب كل حين الدعاوى العسرة يجيئون بها إلى موسى، وكل الدعاوى الصغيرة يقضونهم فيها، ثم صرف موسى حماه فمضى إلى أرضه. هنا كمان اتكون تلقائي حاجة اسمها فريق عمل. موسى ما عادش بيشتغل بشخصه. النهاردة موسى عنده بدل 200 ايد مثلا ولا 1000 ايد، بدل 2 100 عين. ليه؟ ودي الشطارة. طالما حلمك كبير او المؤسسة ضخمة او العمل كبير، انت ما يكفكش ايديك وعينيك، طب ما تستعين بعيون اخرى وايدين اخرى ودماغ اخرى وكل حاجة. وهو اللي ربنا اللي عملك ما عملش غيرك. لما شخص بقى لا يحترم هذا السيستم ولا يقتنع به ويفضل عاوز كل المفاتيح في ايده والقرارات كلها صغيرة او كبيرة تطلع منه، لا يخلو هذا الوضع من كبرياء او من ذات او من عدم تقدير لنعمة الله العاملة في الاخرين. في مثل جميل كده يقول ايه؟ اللي اشتغل بيك يشتغل بغيرك. اللي اشتغل بيك يشتغل بغيرك. ربنا قبل يشتغل بيك كخادم، هو انت ما فيكش اخطاء؟ فيك كتير. طب اذا كان ربنا اشتغل بيك باخطائك وبيعمل حاجات حلوة، ليه بتبص على خطأ واحد تاني فتقول ما ينفعش؟ ما انت نفعت. اذا كنت انت نفعت بصراحة يبقى اي حد ينفع. فبهذا المنطلق تنظر الى كل شعب الكنيسة او الى كل الناس، دول خدام يجي منهم طبعا. طب فيهم عيوب ومين ما فيهوش عيوب؟ بس حط كل واحد بعد اعداد كافي في المكان المناسب، تلاقي الحكاية ماشية بانتظام شديد. خلي بالكوا صعوبة الموقف هنا ان دي دولة متحركة، يعني دول 2 مليون واكتر مش قاعدين حتى في بيوت، ملهمش سور، ملهمش يعني مؤسسات ثابتة، دول بيتحركوا كل شوية، تطلع الراية ويتحركوا. فالموضوع أصعب في قيادته وإدارته، وشايلين عيال وناس غلابة وأغلبهم جهلة، فإن الصعوبة تزيد أكتر. ومع هذا لما يتحط هيكل إداري مظبوط ورؤية مظبوطة، توزيع أدوار مظبوط، بناء فريق عمل مظبوط، متابعة عمل مظبوطة، تعليم وتسليم كل المبادئ مظبوط، خلاص كل حاجة تمشي. وهنا كأنها معجزة بدون معجزة. لو فكرت فيها ازاي الشعب ده كله يرتاح بالمشاكل الضخمة اللي عنده، هي بدون معجزة، يعني حاجة اعجازية، هي معجزة ادارية تقدروا تسموها، او هو تدبير. كلمة تدبير يعني ادارة، بس الكلمة الكتابية اسمها تدبير، تدبير كنسي او تدبير الهي يحل اكبر المشاكل بطريقة هادية موضوعية. ثم صرف موسى حماه فمضى إلى أرضه. يقول برضو حاجة تاني هنا، مجيء يثرون في هذا الوقت لم يكن مصادف. يعني إيه؟ مفيش حاجة بتحصل في حياتنا صدفة، لأن يثرون جه في الوقت ده بالذات، اللي لسه طالعين من عماليق وخلصوا كذا مشكلة كبيرة وهتبتدي بقى المشاكل اليومية. يثرون راح في زيارة عابرة إنما غير مستقبل شعب كامل. هو ما كانش رايح عشان كده، ده رايح يسلم على جوز بنته ويطمن عليه ويبارك له. دايما افتكروا احبائي ان ما فيش مصادفة في حياتنا، مش هتشوف شخص في حياتك صدفة، لا، ربنا حطه قدامك يبقى ربنا قاصد حاجة، شطارتك تتعلم منه، يمكن يفيدك درس العمر كله، يمكن انت كمان تفيده درس العمر، يمكن يعني تخدمه خدمة كبيرة قوي وتعرفه بربنا، يمكن إذا كان إنسان متألم أو مسكين أو فقير أو وحيد تعزيه وتشجعه، فتبقى خدت رصيد في السماء لحسابه، مفيش شخص بيعدي علينا صدفة. إذا كنا بنفكر إن الناس دي يعني بتخبط فينا عمال على بطال كل يوم، يبقى أنت لسه ما فهمتش ربنا. مفيش حاجة صدفة، ولا التوقيت غلط، ولا المكان غلط، ولا الساعة غلط، ده كل حاجة محسوبة بضبطة شديدة، لأن إلهنا اسمه إيه؟ ضابط الكل، ضابط المكان والزمان والظروف وكل حاجة. في الشهر الثالث بعد خروج بني إسرائيل، يبقى دي حصل، عارفين لو حصلت بعد سنتين كانت بقى تتفرجوا على الشعب ده مليان مشاكل وحروب، إنما هي حصلت بدري. ففي الشهر الثالث بعد الخروج، يبقى احنا لسه في الأول، بعد خروج بني إسرائيل من أرض مصر، في ذلك اليوم جاءوا إلى برية سيناء، ارتحلوا من رفيديم وجاءوا إلى برية سيناء، فنزلوا في البرية، هناك نزل إسرائيل مقابل الجبل، قربوا للجبل اللي زمان قبل ما تبتدي القصة بقى بتاعت فرعون كلها كان شاف فيه العليقة، وربنا قال له ايه؟ تنزل بقى وهبعتك لشعبي وتجيبهم وتيجي. فنزل بعد اللقاء الاولاني ده، ونزل لفرعون وابتدى يقول له ربنا بيقول اطلق شعبي. فوصلوا اخيرا لمقابل الجبل اللي على حسه كان اللقاء، او بسببه كان الخروج. اما موسى فصعد الى الله. موسى ده بقى زي الطفل الصغير، اول ما وصل للجبل ساب الناس وجري على ابوه مشتاق له وفرحان بيه. ده الجبل اللي ايه من شهور كان فيه كلام والاتفاق، وزي اللي عاوز يقول له اهو جيت، اهو جيت وجبت لك عيالك، نجحت كل التخطيطات بتاعتك يا رب، انا ما كنتش مصدقك وما كنتش شايف نفسي ينفع، خلصنا على فرعون والضربات وعدينا البحر، وبقى المن بينزل كل يوم، والميه ماشيه ورانا طالعه من الصخره، حتى عماليق غلبناها، اديني جيت لك اهو. فزي اللي موسى رايح فرحان قوي يقدم تقرير لربنا عن الثلاث شهور اللي فاتوا او ما قبلها كمان من الصراع اللي كان مع فرعون. اما موسى فصعد الى الله، فناداه الرب من الجبل قائلا، اول ما جاله بقى ربنا حب يبارك له على تعبه الفتره اللي فاتت ويطمنه على اللي جاي، ما احنا لسه في اول المشوار. ناداه الرب من الجبل قائلا، هكذا تقول لبيت يعقوب وتخبر بني اسرائيل، اسمهم بيت يعقوب، انتم رايتم ما صنعت بالمصريين. يعني ما تنسوش اللي حصل. ليه؟ افتكروا ان الهكم قوي، وافتكروا انه لما بيوعد لازم ينفذ، وافتكروا ان مفيش انسان ولا جيش ولا كيان ما في الدنيا يقدر يقف قصاد ربنا، وافتكروا ان بسبب عندهم وكبريائهم حصل لهم اللي حصل لهم، فانتم رايتم ما صنعت بالمصري. هي رساله مختصره بس جواها شغل كتير. شفت حصل ايه؟ دي بتفكرنا لما راحوا للمسيح قالوا له شفت يا رب حصل ايه؟ ده بيلاطس موت ناس خلط دمهم بذبايحهم. قال لهم أتظنون أن هؤلاء كانوا أكثر خطية من الساكنين في أورشليم؟ قال لا أقول لكم، بل إن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون. فهنا ربنا بيقول أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين. خافوا وثقوا، تأكدوا، آمنوا، تمسكوا، كل ده معاني متضمنة في كلمة أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين. وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إليه. كلمة بقى مفاجأة جميلة قوي. قال لهم على فكرة اللي انتوا بقى ما كنتوش شايفينه بقى، ده أنا كنت شايلكوا شيل على أجنحة نسور. 600,000 عيلة يا رب؟ قال له مالهم، أنا عندي نسور كتير، كنت شايلكوا شيل. انتوا تخضيتوا بس من المنظر والبحر والجيش والفرعنة، إنما المنظر عندي كان مختلف، المنظر من فوق مختلف، كان في نسور شايلاكم وما كانش في حاجة ممكن تمسكم. ونكمل المرة الجاية. لإلهنا كل مجدكم رمى إلى بدا. ناخد آية واحدة، أنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إليه. قولوا معايا، أنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم. كمان مرة، أنا حملتكم على أجنحة النسور وجاءت بكم. تفضلوا. السلام.